بالحب وهنا عيش في بيت جنة أسقيها بالحب وهنا
بالود هي تحتضننا نفديها بالعمر كلنا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي استشارات أسرية. في ظلمة الليل قام عمر من فراشه وذهب إلى غرفة والده، ولكنه تفاجأ بأن والده غير موجود. سمع صوتا حزينا باكيا، ذهب إلى ذلك الصوت فإذا بوالده قائم يصلي وعيناه تذرفان. عاد عمر إلى فراشه وقد طبع ذلك الموقف في ذاكرته. يقول عمر: منذ ذلك الحين وأنا لم أترك قيام الليل. ترى كم كان يحتاج عمر من المحاضرات النظرية حتى يتأثر أبناؤنا والقدوات؟ هو موضوع حلقة هذا اليوم، والتي أستضيف فيها الشيخ الدكتور محمد الدويش، رئيس إدارة مؤسسة المربي. فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا مرحبا، حياك الله.
كما يسعدنا ويشرفنا أن نستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة تباعا، كما نسعد باستقبال رسائلكم عبر حساب البرنامج في تويتر، فحيها لا. في البداية دعني أسألك دكتور، في مقولة في التربية يعني يمكن متداولة تقول بالنسبة للأبناء وتربية الأبناء، تتحدث عن لاعب ابنك سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه سبعا ليحصل على تربية شاملة وكاملة. ما رأيك بالشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أتصور طبعا هناك جزء من الصحة في هذه العبارة، لكن لا يمكن أن نختزل عملية التربية بهذه الحدود الفاصلة تماما. أنه هذه المرحلة كلها ملاعبة، وهذه تأديب، وهذه حتى فيما بعد. يعني مثلا إذا افترضنا ما بعد السابعة، أيضا حاجة الطفل للعب والملاعبة يعني ليست بأقل مثلا مما قبلها. وبصفة عامة نحن ينبغي أن نراعي نمو الطفل ونضج الطفل، ونضج الطفل ليس له فواصل حادة. صحيح مثلا أن السابعة تمثل مرحلة التمييز، والتي يبدأ يدرك الطفل ويميز، وفيها يبدأ يعني أمره بالصلاة وتعويده على الصلاة. ثم بعد السبعة الثانية يبدأ مرحلة البلوغ، وهي التي يصبح فيها مكلفا إلى آخره، لكن ليست أيضا بهذه الحدود الفاصلة. فحينما نقارن مثلا بين ابن السابعة والسادسة، قد لا يعني ابن السادسة مثلا هو أقرب إلى السابعة منه إلى ابن الثالثة. ابن مثلا الثاني عشر هو أقرب إلى البلوغ منه إلى سن الثامنة، وهكذا. يعني ليس النمو الإنساني قضية حادة.
صحيح. أيضا متفاوتة حتى.
صحيح. يعني هناك خصائص عامة لمرحلة لكل مرحلة، لكن أيضا هذه الخصائص يعني في نهاية المرحلة ستكون قريبة من المرحلة التي قبلها، وهكذا يعني.
لكن قد يقول قائل أن المقصد في هذه المقولة أن المرحلة الأولى اللي هي مرحلة السبع الأولى، يعني الابن ليس في مرحلة توجيه، بل هو في مرحلة ملاعبة وقد يتعلم باللعب حتى.
يعني ليس لا ليس بهذا التوجيه. لا ليس صحيح، ليس بهذا الإطلاق. يعني ليس بهذا الإطلاق. أولا طبعا هناك قاعدة مهمة في التعامل مع النصوص والأقوال. يعني مثلا كل كلام غير كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
يعني لا يمكن، يعني قد يكون صحيحا مثلا، لكن لا يمكن التعامل معه بهذا التعمق بحيث أن نأخذ مفهوم الكلام ومنطوقه ودلالته.
جميل.
القرآن والسنة حق.
صحيح.
وما لزم منهما حق لا شك فيه. أقوال البشر قد تكون صحيحة في سياق معين مثلا، لكن أحيانا ما يلزم منها وما يفهم منها وليس بالضرورة كذلك. بمعنى يعني لو أخذنا مثلا الطفل الصغير، هو يحتاج إلى أشياء كثيرة غير موضوع اللعب.
صحيح.
يحتاج مثلا أنه يتعلم مهارات الحياة العادية، يحتاج أن يتعلم مثلا كيف يستغني بنفسه في قضاء حاجته، يحتاج أن يتعلم كيف يأكل الطعام بطريقة مناسبة، يحتاج يتعلم كيف يخاطب الكبار، يحتاج يتعلم السلوك وعادات اجتماعية. هذه كلها في المراحل الأولى.
صحيح.
يحتاج نوع من التأديب، والتأديب ليس بالضرورة هو الضرب والعقوبة، لكن يحتاج تأديب، يبدأ يعي من خلاله حدود ما يناسب وما لا يناسب مثلا. فهذه كلها يعني جزء من احتياجات المرحلة، بمعنى أنه حتى هذه المقولة هو يعني يقصد بها أنه في هذه المرحلة يغلب هذا الجانب. أما أن نقول هي مرحلة اللعب والتي بعد مرحلة التأديب، أنا أعتقد أن هذا الكلام قد لا يكون دقيقا، وحتى من يقوله ليس بالضرورة يقصد هذا يعني هذه الحدة في التعامل مع
جميل جدا
مثل هذه المرحلة.
لو نعود إلى قصة عمر وهي قصة حقيقية، نتكلم عن الأب القدوة وكيف تأثير الأب. يجب يعني أن يعي الأب أنه يعني مراقب في كل حركاته وسكناته. ويقال أيضا، بدي أن تعلق عليه أيضا، هذه مقولة، أن الابن في الصغر يراك أفعال لا يراك أقوال.
أي نعم، أو في كل المراحل تبقى الأفعال لها تأثير، سواء في الوعي أو بدون وعي، يعني يبقى تأثير الفعل وتأثير القدوة مؤثر بشكل كبير جدا، وهي أوسع من مجرد يعني مثلا فعل شيء يسوغ أو ترك شيء لا يسوغ، هي أوسع. شخصية الأب مثلا، كيف يتحدث الأب مع أولاده، كيف يصغي إليهم، الألفاظ التي يستخدمها في حديثه مع أولاده، الأم مثلا كيف تتحدث مع أولادها، ردة فعلها، انفعالاتها، كل هذه الأمور لها أثر كبير على شخصية الأولاد، يتعلم من خلالها. يعني مثلا حينما يعيش في بيئة يشعر بالاحترام، يشعر أن والده ووالدته حتى لو تغضب عليه لا يتلفظ عليه بألفاظ مثل غير مناسبة، يشعر أن والده يتحكم بانفعالاته وردة أفعاله، هذه تعوده على ذلك. العكس، يعني موضوع القدوة أوسع بكثير جدا، ولهذا نقول دائما يعني الوالدين ما تريد أن تغرسه عند أولادك حققه في نفسك. إذا كان مثل الأب يحترم النظام، يحترم الآخرين ويقدر الآخرين، سيتعلم منه الابن هذا الأسلوب. إذا كان يظهر عند الناس بوجه وهو بخلاف ذلك، سوف يخرج بصورة مختلفة.
صحيح.
يعني مثلا من الطرائف، طبعا هي ناشئة عن عدم وعي الطفل اللغوي وليس عن القدوة، لكنها مؤثرة. وأب يعني كان يتحدث عن شخص عند أهله إنه فلان له وجهين، فلما جاء هذا الشخص، جاء الطفل صغير لكن يسمع الكلام يتكرر، فيرى هذا الضيف يقول والده أبوي أنت تقول لي هذا له وجهين ولا له وجه واحد.
براءة الأطفال على
إيه، لكن هنا يعني هذا الأب الذي يتحدث عن آخرين بهذه الصورة، يعني هذا يؤثر في النهاية.
صحيح.
أثر على شخصية ابنه، يؤثر على
أثر الأم في تربية الابن، يعني هو بالنسبة يعني لصقر شخصية الابن،
هو الأثر يعني للوالدين معا، لكن الأم أنا أعتقد أنها تنفرد بأشياء لا ينفرد فيها الأب. المرحلة الأولى مرحلة الحمل، والحمل يتأثر فيها الابن الطفل يعني بالأم. أولا غذاء الأم مؤثر جدا.
صحيح.
على تغذية، لأنه يتغذى هو من أمه. أيضا الحالة الانفعالية للأم تؤثر على الطفل، ولهذا يفترض أيضا أن الحامل يعني يتم مراعاة الحامل والتعامل معه، بمعنى مثلا الغضب، الانفعالات الحادة عند الأم، الغضب والانفعال الشديد إلى آخر، هذه الانفعالات تؤثر، لأن هذه في نهاية تزيد ضغط الدم وتؤثر على تغذية الابن، تؤثر على اتجاه الأم نحو حملها، يعني ارتياح الحمل، عدم ارتياحها له أثر. هذه في مرحلة الحمل التأثير للأم. مرحلة الرضاعة وهي مرحلة يعني مهمة جدا، يتأثر كثيرا الابن بمثلا الأم التي تعتني به، تحبه، ويفهم رسائل كثيرة. صحيح أنه لا يتواصل، لا يعبر، لكن لها أثر.
صحيح.
لها أثر في يعني نحن قد لا نعيه لأنه ما في لغة تواصل. هذه المرحلة، مرحلة الرضاعة، مرحلة حتى إلى أن يبدأ الطفل يمشي ويتحرك ويذهب، غالبا في هذه المرحلة الأم أكثر عناية به،
مرحلة السنتين الأولى تقريبا
أو أكثر. بعد ما يبدأ الطفل يمشي ويلعب ويتحرك، يصبح يكون مجال اهتمام لوالده، فيبدأ جزء من العلاقة مع والده أكثر يعني. لكن أيضا يبقى الأم هي التي تلبي حاجاتها الأساسية ويلجأ إليها في كل حاجة إلى آخر، وهذا يعني أسلوبها في تلبية حاجاته مثلا الطفل، أسلوبها في التعامل مع حاجاته، أسلوبها في تعليمه، يعني مثلا هو يحتاج للطعام فالأم تتعامل معه في الطعام، وهذا التعامل الطعام هو ليس مجرد أن الأم وسيلة لنقل الطعام للطفل، الأم تطعمه بطريقة معينة، الإطعام يصاحب عادات معينة، يصاحب توجيه، يعني هو مثلا قد يلوث ملابسه، قد يأكل الطعام بطريقة معينة، قد يرفض أكل الطعام، قد يرغب طعام معين الأم لا تريده، يعني موقف الطعام والشراب هو موقف أشمل من مجرد إعطاء، يعني الأم ليست مجرد ملعقة.
صحيح.
وهذا التعامل من الأم له أثر على الطفل، وحتى إذا تقدم به العمر تبقى الأم حاضرة في أدوار كثيرة الأب ليس حاضرا فيها.
جميل. في أسئلة كثيرة وردتنا بخصوص هذه المرحلة، تكلم تقريبا إلى مرحلة المدرسة، تذكر بعض الأمهات أن ابني لا يسمع توجيهي، يبالغ في العناد يعني في هذه المرحلة، بينما بنظرة من والده يطبق ما يعني يريد، مع أني قريبة منك كما ذكرت يعني دكتور. توجيهك لهذه الأمهات يعني
أولا هناك مراحل ينشأ فيها العناد بصورة طبيعية، ففي حالة طبيعية يعني إلى الخامسة يشتد أحيانا في هذه المرحلة، فهذه مرحلة يعتبر طبيعية. طبعا حينما نقول أنه طبيعي لا يعني بالضرورة أننا نهمله، لابد من التهذيب، لكن وجوده لا يعني خلل. العناد هو وسيلة، الطفل أدواته محدودة.
صحيح.
الطفل يريد أشياء لا يسمح له يعني بها أهله، والأهل يريدون شيء من الطفل هو لا يرغب فيه. طيب ما هي وسيلة الطفل؟ هنا العناد أحد الوسائل المهمة التي يستخدمها الطفل لتلبية حاجاته، وبناء عليه إذا فهمنا يعني لماذا يلجأ الطفل للعناد، بعد ذلك يمكن نتعامل مع العناد.
صحيح.
بطريقة مناسبة. من أهم الأشياء في موضوع العناد، طبعا الطفل دائما هو يتصرف تصرف لأنه يتوقع نتيجة، يعني هو عند الطفل أنه ألف تؤدي إلى باء، بمعنى أنه إذا مثلا طلب من أمه حلوى ورفضت صار يصرخ ويعاند،
يحصل لهم
ما الذي يحصل؟ الأم تستجيب له. إذا تكرر هذا الموقف أكثر من مرة صار عنده ربط بين الفعل وردة الفعل، أو ألف وباء، صار يرى أنه العناد والبكاء يحقق له الحلوى مثلا، أنه العناد والبكاء يجعله مثلا يعفى من مهمة معينة تطلبه منها أمه. طيب في مثل هذه الحالة ليس الحل هو العقوبة ولا الصرام، الحل هو أن الأم تصر على موقفها، تصر على موقفها بدون انفعال، بدون عقوبة، بدون المهم أنه أنت لن تأكل حلوى إلا إذا مثلا أكلت الطعام، الحلوى أنت عندك كمية كذا، الجهاز الآيباد هذا، يعني يكون في نظام واضح. النظام ليس بالضرورة أن يكون صارما، لكن الأم لما تضع النظام تلتزم به تماما، ويكون النظام أيضا مقبولا. إذا اعتادت على ممارسة هذا السلوك خلاص شعر الابن أنه ألف لا يؤدي إلى باء، أن ألف يؤدي إلى جيم، وأن جيم تؤدي إلى دال.
جميل.
هو كيف يفهم العلاقات؟ يفهمها من خلال تصرفه وردة فعلنا. يعني مثال، لأن الطفل مثلا أحيانا قد يقول كلمة معينة واللي حوله يعجبون بها ويضحكون، ما الذي يحصل؟
يكرر
الكلمة. لماذا؟ لأنه هو قرأ أثر هذه الكلمة من ردة فعل تجاه الآخرين. أحيانا مثلا قد يقول كلمة غير مناسبة فيها سوء أدب مع أمه، لكن كلمة مضحكة فيضحك والده فيبدأ يكرر هذه الكلمة. أحيانا مثلا يقول كلمة أو يتصرف تصرف فأحد الوالدين يرويها معجبا بها فيسمعه هو فيبدأ يكرر. يعني أنا أتذكر مثلا كان واحد من أطفالي صغير، فأنا جيت أمه عند خالته، جيت أخذهم قال تفضل، فتعرف يعني حنا الألفاظ هذه غير معتادة من الأطفال، في والدين يعجبون، فأنا أحكي لأمه أو الأم الله يرحمها نسيت أنه أنا جيت وقال لي كذا. هو كان يسمع الموقف، هو كل ما قابلني قال صح أنا ومن عند خالتي قلت لك تفضل، يعني حسه أنه هالموقف
عجبت أنت فيه
وعجبت فيه، فصار يكرره. فيبدأ دائما ردة فعلنا تجعل الطفل يربط.
صحيح.
ولهذا من أفضل وسائل في العناد والصراخ والتجاهل، التجاهل بدون انفعال.
جميل.
ولا يحتاج تنفعل، لابد الأم والأب يتعود أنه يأخذ الأمر بهدوء ويعوده أنه مثلا إذا أردت أن تطلب أطلب بهدوء، يصرخ تتركه، بعد فترة يبدأ يهدأ ويطالب، أول ما يهدأ ويطالب نعطيه. أيضا لابد أن يجد استجابة بديلة.
جميل.
يعني مثلا نحن حينما نريده ألا يستخدم العناد والصراخ وهو يطلب شيء معين، يفترض أنه يجد بديل.
صحيح.
يعني لا نحوجه إلى ألا يوجد بديل.
أيضا التخيير يا دكتور، ما رأيك بعض الناس يتعامل بالعناد أو مع العناد بالتخيير، يعني بدل ما مثلا من تطلب منه أن يأكل هذا الأكل ثم يرفضه تقول تأكله الآن أو بعد قليل، بحيث أنه ما يكون عنده مجال نعم أو لا.
إي إحنا هذه أحد الأساليب بس لا تناسب مرحلة متقدمة مثلا.
جميل.
يعني مثلا هو يلبس حذاء، تلبس الحذاء هذا ولا هذا، ليس أنه أن تلبس أو لا تلبس. ومهم جدا دائما في التخيير أنه لما نخير الطفل أن نضعه بين الخيارات اللي ينبغي أن يفعلها، لا نضيف الخيار الآخر، وهو حينما يعترض نقول لا أنت عندك يا كذا كذا، وتعودوا. يعني كيف يتعود أولادنا مثلا النظام، كيف يتعودون احترام الآخرين، كيف يتعودون، هو من خلال تعامل الوالدين. ولا نحتاج أبدا في كل هذه الحالات إلى انفعال أو إلى مثل عقوبة بدنية أو غيرها، لا، هو التعليم والتعويد سيجعل الطفل يتنشأ على ينشأ على مثل هذه الأمور.
قد يقول البعض أيضا هذا يعني في السابق كان الأم والأب فقط هم الموجه للابن، لكن الآن دخلت التقنية وأصبحت يعني موجه ومربي للابن، بالنسبة للقنوات، بالنسبة للأجهزة الإلكترونية، كيف يعني يستطيع الأب أن يسيطر أو الأم على ابنه في هذه المرحلة؟
يعني صحيح، لكن هناك أمور يجب أن نعيها جيدا، أن هناك مرحلة مهمة جدا من مراحل الطفل ولا يتعامل فيها مع هذه الأدوات. وهالمرحلة الأولى مهمة جدا في تكوين شخصية الطفل. يعني الإشكال أن مفهوم التربية وبالذات عند يعني كثير من الآباء والأمهات المتدينين اللي حرصنا على ديانة أولادهم، وهذا يعني لا شك أنه سلوك أي مسلم مؤمن يدرك مسؤولية تجاه أولاده، يركز على محتوى التربية، يعني يركز على أنه لا يكذب، أنه حتى ولهذا أول ما يبدأ ينطق يبدأون مثلا يلقنونه الشهادة ويحفظ سورة الإخلاص، هذا شيء جيد، لكن ليس فقط هذا هو التربية. العنصر الأساسي في مرحلة الطفولة هو تكوين الشخصية، وهذا مهم جدا. يعني بناء شخصيته، تكوين شخصيته، يصبح مثلا متزن، ردود أفعاله مناسبة، يتعلم السلوك والأداب، يتعلم يفكر، يتعلم يتواصل مع
من عمر كم إلى كم تقريبا؟
من فترة الرضاعة، يعني من فترة الرضاعة إلين يشيب. يعني هذه القضايا مطالب أساسية، لكن مرحلة الطفولة
لا أقصد أنا مرحلة الطفولة اللي أنت تتكلم عنها حتى يعني نستوعب
يعني هو التقريبا. مثلا طفل إذا نتكلم إلى قريب من 3 سنوات يبدأ يعني ما يتعامل مع الأجهزة ولا إلى هذه المرحلة، ويتعامل مع والديه فقط.
صحيح.
حينما يبدأ ينتقل إلى مرحلة أنه يتعامل مع مصادر الأخرى، أيضا سيبقى قدر كبير من مواقف الحياة عنده يتعامل فيها مع والديه.
صحيح.
والدته هي اللي ترتب لبس الملابس والطعام والانصراف والذهاب ووقت النوم إلى آخره، وهذه ستغرس عندها أشياء كثيرة جدا. يعني أسلوب الأم في مثلا النوم، في معالجة صرافة عن النوم، أسلوبها في التعامل مع الملابس، مع الذهاب في السيارة مع الوالدين، كل هذه الأدوار لها أثر كبير في تكوين شخصيته. أيضا يفترض أنه موضوع مثلا سواء نتكلم عن موضوع التلفزيون أو موضوع الألعاب أن يكون لها حد معين. يعني الطفل في مراحل الطفولة الأولى يحتاج للعب الجسدي مهم جدا بشكل كبير جدا، الحركة واللعب ويفترض أنها تضبط بطريقة ما تحولها إلى معركة، لكن يفترض أن يكون يعني الطفل عنده فرصة أنه يلعب، عنده فرصة أنه يتحرك، عنده ممكن يشارك والديه اللعب، واللعب يعلمه أشياء أخرى ليس فقط الجانب الصحي. اللعب مثلا مع الأطفال الآخرين يعلمه مهارات اجتماعية، يعلمه كيف يدير خلافاته مع الأطفال الآخرين، كيف يحل مشكلاته إلى آخره. ثم أيضا الوالدان لهم دور كبير في التحكم في محتوى في وقت ومحتوى التعاون مع الأجهزة، في يعني توجيه الابن الطريقة المناسبة في التعامل مع التقنية. وبصفة عامة أنا أمس كان يسألني شاب يعني عنده بنت في الابتدائي ويسألني عن يعني مرحلة التقنية. أنا أقول قاعدة: كل ما أخرنا تعرض يعني الطفل لهذه الوسائل فهو أفضل. جميل. وكل ما قللنا يعني بقدر لا يوجد عزمة. أنا بيحكي لي مثلا الأخ قبلت كذا أنه عنده معلمة في بنته في أول ابتدائي, معلمة تقول لهم افتحوا حساب في الانستغرام وسووا لايك وسووا مشاركة وسووا إلى آخر. يعني أنا أعتقد أن هذا أسلوب غير مناسب. صحيح. ولا يليق أن معلمة تدفع الأطفال إلى مثل هذا.
صحيح.
وأنتم افترض ترسلون رسالة للمعلمة. يعني الآن يعني ما هو النمو الذي سنتوقعه للأطفال من خلال هذه المواقع؟ الطفل هنا بحاجة إلى أن يتعلم القراءة والكتابة بشكل جيد, يحتاج أن مثلا يبدأ يقرأ, يحتاج أن يلعب, يحتاج أن يعني هذه المراحل.
صحيح.
هذه الأمور سيدركها فيما بعد. يعني
جميل جدا. بعض الأمهات تذكر أن ودي يعني نخلص مرحلة الطفولة نذهب لمرحلة المراهقة, لكن بهالمرحلة هذه بعض الأمهات تقول يعني نربي الأبناء الست سنوات الأولى بما نستطيع يعني بشكل محافظ, ثم يذهب إلى المدرسة يوم واحد تنقلب التربية ويأتي بألفاظ جديدة, يأتي ب يعني أساليب حتى ما كانت. يعني بعض الأمهات يعني بعض الرسائل وصلتنا تذكر أن مثلا أنها اللي هو ضرب مثلا الابن صار يضرب, صار يتلفظ أحيانا على ألفاظ ما كانت موجودة قبل أن يدخل المدرسة.
ما أشوف إذا ربينا بتربية تربية صحيحة سوية لا يمكن أنه يحصل تنسخ بها الصورة. لا يمكن. لكن هذا كيف اللي يحصل؟ هو الإشكال في تقويمنا لتربيتنا نحن. نحن مثلا الابن قد لا نكون اعتنينا بنيناه بشكل صحيح, لكنه لم يسمع بعض المفردات السيئة فلما سمعها تقبلها. لكن إذا تربى الابن بشكل جيد كثير من يعني السلوكيات لن يتقبلها, بمعنى أنه الآن هو يصدر أحكام. يعني حينما يتربى على قيم معينة, على مهارات معينة, هذه ستتحول إلى أدوات عنده يصدر فيها الأحكام.
صحيح.
فهو يرى أن مثلا إنه هذا الطفل سلوكه سيء, يرى أن هذا الطفل غير مناسب, يرى أن هذا الشيء غير, يعني يبدأ ينشأ عنده أصلا نقد واختيار. هو يتجه تلقائيا مثلا إلى الأطفال الذين يشعر أنهم
يناسبون
التلامن معه إلى آخره. يعني حتى مثلا بناء هذه المعايير وبناء الشخصية يأثر في اختياره لمن يجالسه ويصادق. لكن هناك أسر كثيرة جدا محافظة ومتدينة وحريصة على تربية أطفالها لكنها لا تمارس أسلوبا صحيحا. فهو يقول أنه أنا ربيته وما قصرت. صحيح, هو ما قصر, لكن هو قد يكون عمل بطريقة غير صحيحة. يعني ليس التربية هي مرتبطة بحجم الجهد اللي يبذله.
صحيح.
ولا بحجم المشاعر اللي يملكها. لا, هي أن نعمل طبعا لابد من اهتمام وشعور, لأن الإهمال, لكن لابد من اهتمام وشعور مسؤولية, ثم لابد أن نعمل بطريقة صحيحة.
صحيح. أيضا بالنسبة لمرحلة المراهقة خصوصا في الوقت الآن بعد ما كثر مشاهير الفراغ, مشهور فارغ ما عنده شيء, مثلا بعض مشاهير سناب, بعض مشاهير اليوتيوب الآن أصبحوا يوجهون أبنائنا شيء ما بين, يعني بعض خصوصا في مرحلة المراقبة بيكون جواله في الغالب معه فيشاهد هؤلاء يطبق ما يفعلون سواء صح أو خطأ. كيف توجهه نستطيع نوجه الابن وكيف نوجه الأب في هذا المرحلة؟
يعني أنا أتصور أن القضية أبعد, حتى على مستوى مثلا أحيانا من يقدمون خطاب دعوي. يعني أنه وسائل الإعلام أسهمت بشكل كبير جدا في يعني اختلال معاني الرمزية. بمعنى أنه يظهر شخص مثلا في وسائل الإعلام قد لا يكون عنده رصيد كبير, يعني لا يملك علم كافي نضج مثلا إلى آخره, لكن عنده مهارات معينة. هذه المهارات مهارة حين في القاء ولا في التواصل ولا في لباقة ولا قدرة على توظيف اللغة, فيصبح رمز وأحيانا يصبح شخصية كبيرة, بل حتى أحيانا مثلا نطلق عليه شيخ.
صحيح.
ثم هو يتأثر بما يقوله الناس عنه فيبدأ يقول رأيه في أشياء كبيرة. يبدأ يقول, يعني أنا بأخذ القضية على مستوى أعلى.
جميل.
حتى على مستوى يعني الدعاة مثلا وطلبة العلم. يعني ينبغي أن يكون عندنا وعي أنه ليس كل من صار متحدثا مثلا، ليس كل من خرج في قنوات، ليس كل من يمتلك لغة جيدة وآسرة في الحديث، ليس كل من عنده مثلا يعني بعض الجوانب اللي تشد الناس، لا يعني أن هذا مثلا عالما، ولا يعني أنه هذا مستشارا أو يأخذ رأيه يعني. وأعتقد الناس إذا اعتنوا بالتقويم سيكونون قادرين. هذا عن نتكلم على مستوى أعلى، إذا نزلنا سنجد نفس الإشكال بشكل كبير، لأنه الذي يجعل الشخص مثلا رمز في أي أداة من أدوات التواصل هو أداء في هذه الأداة، في تويتر ولا في سناب ولا في غيره، ولا أحيانا مثلا عنده جاذبية معينة، جاذبية من خلال بعض المهارات، من خلال مثلا لغة، من خلال أسلوب معين، من خلال طلاقة إلى آخره، وشد الناس. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن من يملك هذه الجاذبية هو إنسان ناضج، هو إنسان واعي. ونعتقد أن الوالدين لهم دور كبير جدا، ليس في أنه مثلا تابع عبد العزيز الملك حمد، لا تابع محمد دويش فلان، شوف فلان، لا، إنما أن نبني عنده القدرة على يعني فعلا الحكم، القدرة على التمييز، القدرة على أن يفصل أنه هل الإنسان هذا مثلا عنده مهارات في الحديث، عنده طلاقة، عنده إبداع في أي شيء، لا يعني بالضرورة أنه هذا الإنسان هو نموذج إيجابي، ولا يعني أنه نموذج جيد. أنه من يعجبني في شيء، ودائما الابن، الأب لما يستخدم لغة واضحة مع ابنه مثلا، لما يجد مثلا شخص يأتي يصمم الديكور، هذا الشخص يصمم الديكور جيد، هذا متميز مثلا في تصميم الديكور، لكن هذا لو طلبنا منه أن يصلح جهاز كهربائي لا يمكن.
صحيح.
لو أتينا بشخص وأصلح الجهاز الكهربائي لا يمكن أن نجعله يصلح السيارة. يعني استخدام هذه الأدوات من خلال الواقع اللي يعيشه الطفل، ترسخ عنده أنه أنا لما يعجبني عبد العزيز المقحم أو محمد الدويش أو سين أو صاد في شيء معين، لا يعني بالضرورة أنه يناسب لشيء آخر. ولابد من تأكيد هذه القضية حتى في موضوع في الجانب الدعوي. يعني أنا كان لي موقف الجمعة، كنت خارج الرياض، نزلت من المطار ووقفت في مسجد، فالخطيب ما جاء طبعا، والإمام المؤذن أنا فهمته من سياق خطبة اللي يخطب، أنا دخلت وهو يخطب وهو ما عليه بشت حتى ولا يعني فالمؤذن قال من يخطب، في واحد واعظ وكبير سن طبعا لكنه وطلق، لكنه طبعا يتحدث باللهجة العامية ويحفظ عدد من النصوص، لكن يا أخي يعني قال كلاما لا يليق بحق الأنبياء. أنا حتى هممت أني
ترد عليه في الخطبة.
إيه لا يعني هو مثلا، أعطيك مثال، هو يتحدث عن والمعذرة على مثل هذا، لك حتى نتصور كيف يعني أن يودي أحيانا يعني هذا الجهل بصاحبه. فهو يتكلم عن يعني الدعوة، وأن أمر الدعوة سهل، وأن كل إنسان يجيد الدعوة، ثم يقول ترى الأنبياء كانوا رعيان غنم. هذا يعني
يصور
هذا إنسان هذا سوء أدب مع الأنبياء. ثم بعدين كمل الناقص مع الصحابة، أنه يعني حنا أقل واحد عندنا تعليمه أول ابتدائي سادس ابتدائي، الصحابة ما يعرفون يقرون ولا يكتبون. يعني أنا أقصد أنه أحيانا كون الإنسان يتحدث، كون الإنسان يقدم برنامج تلفزيوني، كون الإنسان يقدم دورات، يقدم برامج، يقدم أشياء في سنابي، أيا كان، لا يعني بالضرورة أنه هذا الإنسان مؤهل لدور ألف. قد ينجح في ألف، مثل يصمم الديكور، هذا متميز في تصميم الديكور، لكن ما يمكن أنه يصمم للبيت. البيت يبغى له أسس هندسية مثلا، لا يمكن أنه يصلح لي عطل جهاز كهربائي. اللي يصلح لي عطل جهاز كهربائي لا يمكن يصلح سيارتي. وهنا يأتي دور التربية. يعني الأب والأم لما دائما يستخدمون هالأدوات مع الطفل ببساطة، الطفل لما يشوفون موقف لا يعني ترى اللي يعني ينجح في شيء لا يعني ينجح. وأعطي أمثلة كثيرة، شوف أبوك الآن متميز وكنسان، لكن لو يطبخ الغداء خرب. شوف أمك
من الواقع الموجود عندي.
إيه يعني أعطيها هذا، شوف أمك مثلا شو تطبخ شو كذا، لكن لو تسوق السيارة صدمت ولا. يبدأ الابن والبنت وعنده أدوات.
هذا جميل لمن أسس صح الآن. طيب لا لا الآن يريد أن يضبط ابنه الآن، هو عنده ابن لم يستطيع يعني في فترة الماضية هو فرط، الآن كيف يتعامل مع مسألة الشهرة؟ وهي يعني أنت دكتور محمد أكيد أنك يعني لاحظت الشيء هذا، يعني كثير الآن من المشاهير فارغين ما عندهم شيء، بل أنه وصل الأمر ليس مسألة أنه فارغ، بل أنه أصبح يفسد.
صحيح. إيه ولهذا نحن نبدأ من الآن. أنا ابني مثلا ولا بنتي صار له مشكلة في أنه تبنت رأي أو موقف أو أي كانت مع واحد مشهور أنا سأبدأ بهالمنطق، مع مرور الوقت ستنشأ عندها الأداة بدون الحديث عن أشخاص، لأنه أيضا أنا الحديث عن أشخاص أحيانا محرج، وهو قيمته أنه يقتنع من الكلام اللي أقوله، لكن أنا لما أقوله لا لا تتابع محمد دويش، لا تتابع عبد العزيز مكحم، تابع فلان تابع فلان إلى آخر ما، لكن حينما تنشأ عندها الأدوات وأجعله شريكا، طيب تعال أنت وش اللي يعجبك في محمد دويش مثلا، ليش يعجبك في كذا وكذا، طيب هل اللي يجيد هالدور يعني عنده واثر مثلا، هم أكثرها ولا عندهم مهارة في الحديث ولا عنده، طيب هل يجيد هالدور سيكون قادر على دور آخر مثلا، شخص يوظف اللغة يعني عنده أدب ولا عنده لغة، هل يعني أنه يفكر بشكل جيد مثلا، هل يعني طبعا أنا أعطيه أمثلة تتناسب مع حسب سنه وحسب مستواه، وأقوده إلى التفكير، أقوده إلى أن يعقد مقارنات. وجزء من الإشكال يا أخي أنه نحن في يعني حواراتنا مع أطفالنا ومع أولادنا لا دائما يعني بشكل مباشر مثل ما يقول يعني إخواننا الغربيين ندي كاش كذا، لا هذا يصلح هذا ما يصلح هذا، لا هذا لا يبني شخصية
صحيح،
لكن حينما يعني نعيش حوارات مع أولادنا حتى عن أبسط الأشياء، يعني هو يتكلم عن هالكوب مثلا، أبوي ليش هذا فيه هذه مثلا هذه، طيب جرب، طيب لو مسكناه كذا وش ممكن يصير، لو حطينا فيه شيء حار وش ممكن يصير، يقول لي بصير حار من هنا طيب شيء لو يعني، ونبدأ بدل من أنه أنا أجيبه بشكل مباشر حتى من خلال أسئلته، مثلا وظف السؤال لأن يكون أداة للحوار
جميل.
والأخذ والعطاء، ثم أيضا أنمي عنده كيف ينظر إلى الأشياء، كيف يحكم عليها، يعني الأسلوب اللي بيستخدمه وهو يقيم هذا الكوب يعني من المادة اللي صنع منها وبلونه والفرق بين هذا وبين هذا، أنت ما شربت الزنجبيل حقك،
خليه يبرد شوي
وبعدين العادة الناس شاورونا يعني أنتم كذا جبتونا زنجبيل على طول
عشان يلين حلقك
طيب. في الموقف اللي يستخدمه هو يقارن بين الكوبين هذه، اللي يشوف لما مثلا الطاولة هذه وش قيمة كونها زجاج، المحسوس من الشيء المحسوس هذا يمارسه في الأشياء المعنوية
صحيح،
يمارسه في المقارنة بين الأشخاص يمارسه في أنه يعرف خصائص حتى بعض الأشياء، هو قد لا يرتقي إلى فهمها بهالتعقيد، يعني يمكن اللغة اللي مثلا أنا أتكلم أنا وياك فيها والأباء والأمات أحيانا قد لا يستوعبها بهالصورة، لكن في المهارة هو سيمارسها حتى لو لم يكن واعي، يعني إذا علمناه احنا ببساطة أنه يقارن بين كوبين، بين مثلا كوب من السيراميك وكوب من الزجاج شو الفرق بينهن ولماذا صنع بهالطريقة، هذه ستقوده إلى أنه تنمو عنده هذه المهارة وهذه القدرة، فيبدأ يقارن بين الأشخاص.
جميل.
إذا مثلا قلنا له أنه القلم هذا القلم ما تقدر تمحوه إذا كتبت، والقلم الرصاص مثلا يمسح، طبعا هذا له ميزه
يكون عنده شخصية ناقدة يعني
إيه، يبدأ يحس أنه القلم الرصاص له وظيفة والقلم الجاف له وظيفة والحبر السائل مثلا له وظيفة.
جميل.
يعرف أنه المسطرة لها وظيفة والقلم له وظيفة أخرى، مثلا الفرجار له وظيفة، وبناء عليه هذا الشخص اللي تميز في جانب، يعني إحنا ما يمكن نستخدم الفرجار مثلا عشان أكتب فيه
صحيح،
ولا يمكن نستخدم المسطرة حتى نرسم دائرة بدقة، كذلك نفس الناس يعني المسطرة تجيد أن نضع فيها الخط،
إذن يعني
لكن لا
الحوار يا دكتور هذا إيه إيه
الحوار وليس مجرد يعني الحوار اللي يخليه هو شريك، خليه هو يمارس مقارنات، لأن قيمة هذا أنه يبدأ هو يكتسب الأداة، أنا قد لا أعرف حتى من هم الذين هو معجب بهم ولا من هم الذين هو متفاعل معهم، لكن حينما يكسب هذه الأدوات ستؤثر عليه هذه الأدوات وسيوظفها في مواقف أخرى في حياته.
جميل جدا. أيضا بالنسبة لبعض الناس يقول الآن القدوة هي شيء مهم فيها، خصوصا في الوقت وكثرة يعني أن الشخص يستقي المعلومات من كل مكان، كيف أجمع بين أن يكون عنده قدوة وأنمي عنده مسألة القدوة وبين الاستقلالية، بين يكون ابني عنده رأي مستقل؟
ما في تعارض، يعني القدوة هو أنه يرى نموذج جيد وإيجابي ويتأسى
حيث أنه ما يكون إمعة، هذا اللي أقصد.
لا لن يعني لن يكون إمعة، هو يكون إمعة حينما عوده دائما يفعل كما أفعل، يتصرف كما أتصرف. لكن القدوة أكثر تأثير القدوة من خلال السلوك اللي غير مقصود. ولهذا يعني جزء كبير من أهمية القدوة في الأسرة أن الطفل يشاهد والديه في الحياة الطبيعية. يعني مثلا هو يشاهد المعلم في المدرسة، المعلم جاد ومعلم يعني. وعينا أذكر مرة مرات كان طالب دخل عندنا، في طالب في المرحلة الثانوية، ودخل أنا والوكيل ونمزح وكذا، وبعدين طلع فيقول يعني هو مستغرب الجو اللي احنا نعيشه. هاي قلت احنا مثلكم مثل الطلاب يعني، يعني وش الفرق بينه وبينكم؟
تعود على الجدية يمكن.
لا هو ايه، هو يرى الأستاذ ويرى الوكيل في موقف جاد، ويرى العالم احيانا بعد ربما عليه مثلا لبس المشايخ، ويتحدث بلغة فصيحة، ويتحدث في قضايا جادة، فيرى انه نموذجا مختلفا. بينما هو يرى والده والدته في يعني الصورة التي تزول فيها كل ألوان الكلفة، صحيح. بدءا باللباس وانتهاء ببقية التصرفات، صحيح. وكل مواقف يعني يظهر في المنزل، يظهر الابن أو الأم أو الأب على حقيقته تماما، فيرى هو هذا النموذج.
جميل. بالنسبة للاستهتار بالابن، بعض الآباء يمكن يستخدم بعض العبارات من باب أنه يضحك الموجودين. استهتار هل يؤثر على شخصية الابن؟
جدا. يعني أولا له يعني تأثير من جانبين وخطير. أولا أو يمكن نقول أنه ثلاث آثار خطيرة. يعني أولا ما يسمى بمفهوم الذات، وهو نظرة الابن إلى نفسه. فالابن الإنسان عموما كيف ينظر إلى نفسه؟ أنت ما تستطيع ترى وجهك إلا بالمرآة،
صحيح.
بدون مرآة لا تستطيع أن ترى وجهك. طيب أنت كيف تعرف نفسك؟ كيف تعرف قدراتك؟ كيف تعرف قيمتك؟ من خلال
المحيطين،
ردود الأفعال الآخرين. فالآخرون يمثلون بالنسبة لنا المرآة الاجتماعية،
مستر حديث الرسول المؤمن مرآة أخيه.
أي نعم. فحينما يتعامل معه والده بهذه الصورة سيستقر عنده فعلا أنه هو إنسان سيء، إنسان إلى آخره. هذا ثانيا ستكون عنده مشاعر سيئة تجاه والده، يعني يكره والده أو والدته، لا يحبه، يبغضه. وإذا يعني كره والده أولا سيكره أي توجيه منهم،
صحيح.
بل ربما أحيانا يسلك سلوك مضاد لوالديه، يسمونه في علم النفس التقمص المعكوس.
إنه كيف يعني؟
الطفل إذا كره والده يسلك سلوك مضاد لما كان عليه والده. يعني قد يكون والده منحرف فيكون هو متدين، والعكس. يعني لأنه خلاص أصبح يكره والده ويكره كل ما يربطه بوالده بما فيه سلوكه وعمله وطريقة تفكيره. الأمر الثالث أنه يتعلم هذا السلوك، يتعلم هذه اللغة وهذا السلوك، فهو يستخدم هذه اللغة في مخاطبة الآخرين، وتؤثر عليه في سلوكه وحديثه مع الآخرين.
فيكون عندنا أيضا ابن مهزوز وما عنده أي ثقة في نفسه.
أي نعم.
ايضا بعض الاباء يسعى الى التعويض. يعني ودي ان اذكر بعض الاخطاء في التربيه. بعض الاباء يعني يكون مثلا في اشياء كان يتمنى انه كان يحققها في يعني في حياته، ما استطاع، يحاول ان يرغم ابنه ان يحققها. بعض الابناء يعني هو قدراته لا يستطيع فيرغم على ذلك. توجيهك يا دكتور.
اي يعني هذا انا اذكر قصه درسناها في ابتدائي. طبعا هي قصه رمزيه، انه شخص بخيل عنده دجاجه وتبيض كل يوم بيضه، ويريد أنها تبيض بيضتين، طماع يعني. فالمهم أنه كثر عليه الأكل وبعدين ماتت. يعني كل إنسان له طاقة،
صحيح.
طاقة طبعا سواء في القدرات أو في الطاقة النفسية، يعني قدرته على الجدية وقدرته. نحن صحيح سنطمع بمستوى معين من أولادنا، لكن أيضا ينبغي أن يكون هذا الطموح واقعيا، ونبدأ نرتقي به. مثلا أحيانا بعض الآباء يصر على أن أولاده يحققون مستوى عالي جدا في التحصيل الدراسي، معدلات عالية، ولا يقدر يعني الجهد الذي يعني والإنجاز اللي حققونه، بل ربما دائما هو يفترض أنه ما يسبقها أحد، يفترض أنه يكون الأول. طيب أنا إذا عندي 30 طالب في الفصل ما يمكن يصيرون كلهم الأول،
صحيح.
في النهاية يعني يريده متفوق في سلوكه، في دراسته، ولا إشكال أن نكون طموحين. لكن حينما يكون هذا معيارية نحاسب الأولاد على أساسها، يعني حينما أعتبر أن هذا معيار أحاسب أولادي بناء عليه. فينبغي أن نراعي يعني قدرة الأولاد ظروفهم، وأن نجمع بين الطموح وبين الواقعية، بحيث يعني يكون عندنا طموح لكن في الوقت نفسه يكون عندنا واقعية فيما نتوقعه منهم.
جميل. من ضمن الأسئلة اللي وردتنا تقول: ابني ضعيف الشخصية، كيف استطيع أن ونمي شخصية؟ عمره 9 سنوات.
يعني غالبا هذا ما ينشأ البيئة، يعني قد يكون مثل الوالدين صارمين معه في التعامل معه، قد يكون هو نظرته لذاته يعني مفهوم الذات عنده منخفض، نظرته لنفسه فيحتاج إلى أنه يعني، وأفضل شيء أنه يعني طبعا هذه ما تحل بالكلام، يعني أفضل شيء في مثل هذه الحالات أنه نحن أولا نتعامل معه بقدر من التقدير، طبعا التقدير غير مبالغ فيه، لكن بقدر من الاهتمام اللي يشعره بقيمته، لغة حديثنا معه يكون فيها قدر من الاحترام، نضعه في مواقف نجاح يلمسها هو، وهذه مهم جدا، يعني من أكثر ما
كيف يعني
أنه أنا أجعله يمارس أدوار ينجح فيها ويشعر بنجاحه من خلال مثلا قدراته، وأي طفل سيكون عنده قدرات معينة، فلما نضعه في مواقف معينة ونساعده بحيث أنه يحقق نجاح مرة مرتين ثلاث، هذا سيعطيه قدر من يعني ثقة بنفسه، قدر حقيقي لأنه هو يرى أنه ينجح. أيضا أحيانا بعض الناس يحتاج أن نعينه على تلمس مواقف نجاحه، قد يكون هو عنده نجاحات معينة لكن هو لا يعني يتفطن لها، فمثلا نتحدث عنها بعفوية، يعني الأم تحدث مع الأب وهو يسمع أنه سوى كذا، صار عندك كذا إلى آخر، أو الأب أو الأم، يعني الحديث عنه حتى بمحضر الآخرين بحيث أنه يشعر أن هذا نجاح جيد،
حتى هذا لا أثر،
هذا لا أثر حتى على الكبير، يعني حتى الإنسان الكبير، يعني حينما مثلا الإنسان يتصرف تصرفا ما أو موقف معين ويسمع التأييد من الآخرين يشعر هذا بقدر من النجاح، أو العكس، يعني حينما يؤدي عمل يتوقع أن هذا العمل له دور وبعد ذلك يجد يعني ما يجد ردة فعل أو يجد يعني نوع من التثبيط سيؤثر عليه.
صحيح. أيضا هنا سؤال آخر تقول: رأيك بالطفل الذي يشتكي لوالده من أمه، كيف يكون تعامل الوالدين بالنسبة للموقف هذا؟
لا يعني افترض أنه يتعامل دائما الوالدان كلاهما بحكمة، يعني حتى لو تختلف الأم مع الأب أو يختلف الأب مع الأم يجب أن نعلم احترام طرف الآخر، إذا صار بين خلاف يكون خلاف بعيدا عن الطفل، يعني الأم تصرفت تصرف غير مناسب وجاء الطفل يشتكي يحتوي الموقف ثم يعني يتفاهم مع والدته أو العكس، لكن حينما الأب يعني يخطئ الأم أمام ابنه أو العكس هذا أسلوب غير مناسب ويسقط قيمة، بل أحيانا هو يسقط قيمة الاثنين لأنه يشعر أن أمه تنتقد والده. طبعا لا يعني أيضا أن أنا مثلا قد أشعر أن الأم أخطأت أو أنها ظلمتها مثلا، ماشي أنت ترى زعلت أمك خلاص أنا بحاول أحل الموقف، يعني لا نكرر الخطأ لكن أيضا نعالج الموقف بطريقة مناسبة.
صحيح. جميل جدا.
مثل ما يحصل أحيانا في المدارس مثلا، أحيانا الأستاذ يخطئ في حق التلميذ.
صحيح.
ويشتكي المدير، إذا انحاز تماما مع الطالب مثلا جرأ.
صحيح.
أو العكس يعني.
جميل جدا. هذه أخرى أيضا تقول: ابني ينرفزني بكلمة ملل مع توفر كل شيء له. هذه ظاهر عندنا كثير خصوصا مع التقنية وقلة الحركة، استوجيهك يا دكتور.
يعني لابد نهيئ له بيئة مناسبة، نحاول نعوده يستمتع يعني بمثل هالأمور، لكنها في أشياء طبيعية، يعني في أشياء طبيعية. يعني
الدعاء يا دكتور محمد، رأيك في يعني بعض الأباء يمكن يفعل كل شيء وينسى الدعاء، أثر الدعاء على
الدعاء لا شك أنه، أو يعني أولا الله عز وجل ذكر عن حال الصالحين يعني أنهم إبراهيم عليه السلام يدعو لذريته وجنوبني أن نعبد الأصنام، الله عز وجل ذكر في وصف عباد الرحمن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ندعو على الأولاد. الدعاء فيه أولا الدعاء بحد ذاته يعني هو توجه إلى من يملك القلوب سبحانه وتعالى، إلى من يملك الأمر بيده عز وجل، وأن الله عز وجل وعدنا فقال: دعوني أستجب لكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. فالدعاء يعني الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربه تبارك وتعالى بأنه وعدنا بأن يلبي دعاء من سأل إذا يعني سلم مما يمنع إجابة الدعاء. أيضا الدعاء عبادة، الإنسان يؤجر على الدعاء، فالدعاء كما قال السلام هو العبادة. حتى لو لم يتحقق الإنسان ما طلب في العاجل ولم يره في العاجل فإنه يؤجر على دعائه.
صحيح.
يعني الإنسان إذا دعا هو يتحقق له أمران، تحقق العبادة باعتبار الدعاء عبادة بذاته مثل التسبيح والذكر وأيضا ما ينشا عنه. الجانب الثالث أيضا أن الدعاء يجعل الإنسان يستحضر في قلبه الحاجة لله عز وجل، يجعل الإنسان يعني لا يعتمد على جهده ولا يعتمد على، لأنه مهما الإنسان بحاجة إلى أن يبذل جهد، بحاجة إلى أن يتعلم كيف يربي ويبذل جهد، وفي الوقت نفسه يعني يوقن أن التوفيق والإعانة هي بيد الله عز وجل. حتى مع نفسه لا تكلني على نفسي طرفة عين.
صحيح.
ولو وكل الإنسان إلى نفسه ضاع وظل. الدعاء الصادق الذي يستحضر فيه الإنسان يعني معاني هذا الدعاء ويستحضر.
أحمد من الرياض لو سمحت لي. أحمد من الرياض تفضل. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله وحيا الله الشيخ.
يا هلا وسهلا حياك الله.
الله يسعدك. عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
الله يحفظك يا شيخ. نبي توجيهكم ونصيحتك للمربين في زمن التقنية، حيث نشوف الآن أصبح الناس يعني في الصفحات الاجتماعية وغيرها من ليسوا أهل للقدوات. يعني أصبح الآن قدوات ليسوا أهل للقدوة.
جميل.
فما نصيحتكم للمربين ومن الآباء والأمهات والمحاضن التربوية بشكل عام التعامل مع الأبناء في هذا الأمر؟
جميل. سؤال آخر.
هذا سؤال الله يتكلم.
شاكر ومقدم.
فقل دعاء يعني في جانب شعور الإنسان بأن أمره بيد الله تبارك وتعالى، فنحتاج إلى الأمرين، بذل السبب وجهد والاستعانة بالدعاء.
جميل. بالنسبة للسؤال تقريبا تطرقنا له في الحلقة عندما تحدثنا عن مسألة تأثير التقنية على الابن والمشاهير مشاهير الفراغ، ثم ذكرت الشيخ
يعني يمكن ألخص موضوع التعامل مع التقنية في خمس أمور أساسية. أولا البناء، يعني بناء الشخصية التي تجعله تولد عنده حصانة، وضربنا أمثلة على ذلك.
جميل.
ثم استثمار التقنية إيجابيا بحيث أن نوجه الاستخدام جيد. الوقاية بحيث أن نقلل من يعني الآثار السلبية للتقنية. أيضا نحتاج إلى التعويض، التعويض الذي يعني بحيث أن نقدم بدائل،
توجيه يعني
أي نقدم له بدائل مثلا للنشاط الحركة الحيوية إلى آخره. أيضا نحتاج إلى علاج الذي يتمثل في ما يتلافى سلبيات التقنية، يعني تدارك مواقف أخطاء تقويم إلى آخره.
هو تقريبا يمكن سؤاله يتركز على مسألة القدوة، حيث أن الأبناء صاروا يأخذون قدوات ليسوا بكفء.
نعم.
جميل. هذا بالنسبة للتقنية. أيضا هنا سؤال مهم جدا في بالنسبة لحلقات القرآن، ولأن كثير من الحلقات عندهم الحفل الختامي، أثر القرآن في التربية عندما يكون الأب يستثمر ابنه في مثل هذه الحلقات.
يعني يمكن أن يتمثل في أمور، أولها بركة القرآن، فالقرآن مبارك وفي بركة، يعني القرآن في شفاء للناس، القرآن في بركة، فالإقبال على القرآن والتعلم القرآن فيه بركة ستترك أثرها عليه. الأمر الثاني أنه يصرف وقته عن نشاط سيء ونشاط سلبي، لأنه يعني غالبا البديل سيكون سيء. أمر ثالث البيئة، يعني بيئة حلقات القرآن في الجملة أفضل من غيرها، فهو حينما يأتي في الحلقة يتعامل مع هؤلاء الطلاب سيجد نماذج، طبعا لا تخلو من سلبيات، لكن سيجد نماذج أفضل ما لو كان في الشارع. أو هي وتساعده هذه بالذات في مراحل مثل متوسط والثانوي على اختيار الصحبة، فالغالب أنه هو سيختار صحبته من بين هؤلاء الذين يتعرف عليهم في مثل هذه الحلقة. أيضا القائمين على هذه البرامج، يعني القائمون غالبا هم يعني شباب أخيار حفاظ حريصين على التربية، عندهم اعتدال عندهم, ويعني ارتباطه بهؤلاء لا شك أنه أفضل من ارتباطه بغيره.
جميل. الحقيقة أن الحلقة سارت بشكل سريع جدا, شاكر ومقدر لك دكتور محمد. بالقدوة الحسنة سنرى رجالا ناجحين, هؤلاء الأبناء الآن أطفال سيكونون ناجحين عندما نختار لهم قدوات صالحة ونربيهم التربية الصحيحة. لقائي بكم يتجدد في الأسبوع القادم, إلى ذلك من الحين استودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالوده تحت ظنان نفديها بالعمر
نسقيها بالحب وهنا عيش في بيت جنة نسقيها بالحب وهنا
بالوده تحت ظنان نفديها بالعمر كلنا نفديها